أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: وأما احتمال كون التصدق مراعا كالفضول فمفروض الانتفاء، إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين. كان الكلام في ضمان المتصدق، أن المتصدق هل يكون ضامنا لو ظهر المالك ورفض التصدق أو لا. كان كلامنا في آخر الدرس السابق فيما يتعلق بالقول بالضمان تمسكا بقاعدة الإتلاف، ودعوى شمول هذه القاعدة لمحل الكلام. فيما تقدم تقدمت مناقشات للتمسك بقاعدة الإتلاف لإثبات الضمان فيما نحن فيه. بعض هذه المناقشات ردها المصنف وبعضها تمسك بها. في هذه العبارة التي قرأناها الآن المصنف يريد أن يشير إلى إشكال آخر، لكنه لا يراه واردا على التمسك بقاعدة الإتلاف لإثبات الضمان. يشير إلى إشكال ويرد. أما الإشكال على التمسك بالقاعدة في محل الكلام، فأن يقال بأن الظاهر أن التصدق المأذون فيه شرعا في المقام لا يكون تصدقا ثابتا ونافذا دائما، وإنما هو من قبيل تصرف الفضولي، يكون مراعا بإجازة ماذا؟ بإجازة المالك. فرق هذا عن الاحتمال الذي ذكرناه في الدرس السابق، أنه في الدرس السابق كان يحتمل أن يكون الضمان مراعا، الضمان يكون مراعا، بينما هنا لا نفترض أن الضمان مراعا، وإنما نفترض التصدق لا يكون مراعا. التصدق بمعنى وقوع التصدق ونفوذ التصدق يكون مراعا بإجازة المالك، فحينما يصدر من المتصدق لا يقع نافذا، وإنما يكون موقوفا على إجازة المالك. إذا افترضنا هذا المطلب، حينئذ يقال في مقام بيان الإشكال على التمسك بقاعدة الإتلاف، يقال بأنه إذا كان التصدق مراعاة وظهر المالك ولم يرضى بالتصدق كما هو المفروض في محل كلامنا، أن المالك ظهر ولم يجد التصدق، لا يرد التصدق، فإذا رد التصدق حينئذ لا يقع التصدق، واضح؟ وإذا لم يقع التصدق حينئذ لا إتلاف للمال من قبل المتصدق، وإذا لم يكن إتلاف حينئذ لا يكون هناك ضمان، إذن لا يصح التمسك بقاعدة الإتلاف في محل الكلام. أصلا ليس هناك تصدقا، افتراض أن التصدق مراعى وتصرف كتصرف الفضولي بالضبط يكون من قبيل بيع الفضولي. إذا لم يجد المالك أصلا لا بيع، كل يبقى على ملك صاحبه، واضح؟ هذا بيان إشكال، هذا الجواب، واضح الإشكال؟ إشكال يقول بأن افتراض أن التصدق منوط برضا المالك وبإجازة المالك، هذا يعني أن التصدق لا يقع نافذا بمجرد حصوله، وإنما ننتظر المالك، فإن أجاز المالك يقع التصدق، وحينئذ يكون إتلافا على المالك ويأتي حديث الضمان. أما إذا فرضنا أن المالك رد التصدق، حينئذ المتصدق كأنه لم يفعل شيئا، لم يتصدق، فحينئذ هو لم يتلف المال، وإذا لم يتلف المال حينئذ لا معنى للتمسك بقاعدة الإتلاف لإثبات الضمان. أينما كان، ما عند الفقير، واضح، يأخذه من الفقير. هذا المتصدق لا يكون ضامنا، لماذا؟ لأن ضمانه فرع الإتلاف، وفي المقام بحسب الفرع أنه ماكو إتلاف، ماكو تصدق، لأن المفروض في المقام أن التصدق يكون مراعى كبيع الفضولي كتصرفات الفضولي، لا تكون نافذة من حين صدورها، وإنما يكون نفوذها موقوفا على من؟ على إجازة المالك. فإذا لم يجد المالك لا يكون هناك تصدق، وبالتالي لا يكون إتلاف، وبالتالي لا معنى للتمسك بقاعدة الإتلاف لإثبات الضمان. هذه المناقشة المصنف يقول هذه المناقشة غير تامة، لأنها لها لازم باطل لا يمكن الالتزام به، واللازم الباطل هو هذا، وهو أن لو فرضنا صحة هذا المطلب لكان يجوز للمالك بعد الرد أن يرجع لمن؟ على الفقير لأخذ ماله، لازمه هذا، لأن افتراض أن التصدق غير واقع بعد رد المالك يعني أن المال باطن على ملك صاحبه، واضح؟ غاية الأمر أنه انتقل لاشتباه إلى الفقير، حينئذ يجوز للمالك أن يرجع على الفقير ويأخذ ماله، بينما هذا لازم باطل فقهيا بلا إشكال، بلا إشكال في أن المالك لا يجوز له أن يرجع المال إلى الفقير. إذن التصدق نافذ بمجرد حصوله، والدليل على ذلك هو أن المالك لا يجوز له الرجوع حتى لو رد المن إلى الفقير. فإذا كان التصدق نافذا فحينئذ قاعدة الإتلاف تشمل محل الكلام، ويمكن الاستدلال بها لإثبات الضمان لولا المناقشات السابقة التي ذكرها المصنف. واضح المطلب؟ فقهيا بلا إشكال لا، التصدق نافذ على كل حال، لأنه بإذن الشارع ومأذون به من قبل الشارع، التصدق نافذ، وحتى لو كان فعل موجود لا يرجع به، التصدق نافذ. غاية الأمر أن المالك إذا ما رضى يقدر يرجع، كلامنا هو أنه يقدر يرجع على المتصدق أو لا، أما على الفقير قطعا فقهيا لا إشكال في أنه لا يرجع المالك علما على الفقير حتى لو لم يرضى بالتصدق، وهذا معناه أن التصدق من حين وقوعه يقع نافذ، لأنه يكون مراعى بإجازة المالك. مطلب شوي دقيق يعني في بيان كيفية كيف يكون هذا المطلب، إشكال على التمسك بدليل الإتلاف بهذا البيان اللي قلناه. قال: وأما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي، إن المصنف ما يبين شنو شلون يكون هذا إشكال على التمسك بقاعدة الإتلاف، يكون إشكال بهذا البيان. إذا كان مراعى ورد المالك فإذا لا تصدق، وإذا ما تصدق إذا لا إتلاف، وإذا ما قلت إتلاف لا معنى التمسك بقاعدة الإتلاف. يقول: هذا جوابه، فمفروض الانتفاء في المقام، هذا الشيء مفروض الانتفاء في المقام، إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، مع أن هذا المطلب لازمه جواز رجوع المالك على الفقير مع بقاء العين. هذا مطلب. أكو مطلب غير يرتبط بهذه النقطة الأخيرة، وهو أشار إليه المصنف بقوله: وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعي. قد واحد يجي يشكل على المصنف يقول له: الظاهر أن الأدلة تثبت أن الثواب ينتقل من المالك المن إلى المتصدق، موشي لو رد المالك ماذا؟ التصدق، ينتقل من المالك إلى المتصدق، يعني المالك إذا ظهر وأمضى التصدق يكون له الثواب من حين التصدق، وإذا رد التصدق ينتقل الثواب منه المن إلى المالك. كأن هذا يريد يقول أنه يستكشف من انتقال الثواب من المالك إلى المتصدق عند الرد، يستكشف منه أن أصل التصدق يكون مراعى كالفضولي، وإلا لو لم يكن مراعا لا معنى لانتقال هذا الثواب حينئذ. إذا فرضنا أن التصدق يقع عن المالك من حين صدوره فيكون الثواب حينئذ للمالك، وكون الثواب للمالك لا يكون أيضا مراعا، بينما لا إشكال أن المالك إذا رد ينتقل منه الثواب، وانتقال الثواب يكشف عن عدم وقوع التصدق، واضح؟ فإذا لا بأس أن نلتزم بأن التصدق يكون مراعى، التصدق حينما يقع من المتصدق لا ينفذ على نحو يوجب الثواب للمالك إلا إذا أجازه المالك، أما إذا رده المالك فكما لا يكون له ثواب أيضا لا يقع هناك شنو؟ تصدق. المصنف في مقام الجواب يقول: لا، أن هذا أمر وإن كان ثابتا إلا أنه حكم شرعي صرف وتعبد صرف، لا يمكن أن نستفيد منه هذا المطلب. الشارع قال بأن التصدق يقع من حين وقوعه وليس مراعى بإجازة المالك، لكن مع ذلك إذا رد المالك ينتقل الثواب منه المن إلى المتصدق، فهذا حكم شرعي تعبدي صرف لا نستفيد منه هذا المطلب. قالوا انتقال الثواب من شخص الى غيره حكم شرعي. وكيف كان؟ بعد مناقشة القولين الاول والثاني كما تقدم، المصنف الان يريد ان يذكر ما عنده من التحقيق في هذه المسألة. وحاصل ما يذكره المصنف هو هذا المطلب، ان الذي يظهر من مجموع هذا الكلام السابق انه لا مقتضي للضمان في المقام، لان المقتضي للضمان كما عرفنا سابقا هو قاعدة الاتلاف، وناقشنا في شمول قاعدة الاتلاف للمقام، ومنه يتبين عدم وجود مقتضي المن للضمان. وإن كان يقول المصنف أن مجرد الإذن في الصدقة من قبل الشارع لا يقتضي عدم الضمان أيضا، يعني لا يوجد بعبارة أخرى في المقام مقتضي للضمان ولا مقتضي لعدم الضمان. لا الإذن بالتصرف والتصدق من قبل الشارع يقتضي عدم الضمان لما تقدم سابقا من أن الإذن من قبل الشارع لا ينافي الضمان، واضح؟ ولا قاعدة الإتلاف تكون مقتضية في المقام علما للضمان، فلا مقتضية للضمان كما لا مقتضية لعدمه. إذن ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ المصنف يقول بأن مقتضى القاعدة في المقام أن نرجع إلى الأصل، لا بد من الرجوع إلى الأصل في المقام، والأصل الذي نرجع إليه في المقام لا بد أن نفرق فيه بين صورتين. ومن هنا يأتي القول الثالث والاحتمال الثالث، وهو التفصيل الذي تقدمت الإشارة إليه سابقا. الصورتان هما عبارة عن أن تكون اليد من البداية الضمان، وبين أن تكون اليد من البداية ليست يد ضمان. إن لم تكن اليد في البداية الضمان كما إذا أخذ المال حسبتين كما تقدم لأجل أن يحفظه على المالك ويوصله إلى المالك، في هذه الحالة إذا فرضنا أنه بعد ذلك حينما أخذ المال أخذه من باب الحسبة وأبقاه عنده ثم تصدق به بإذن الشارع وظهر المالك ورد التصدق، في هذه الحالة حيث أنه لا دليل على الضمان ولا دليل على عدم الضمان تصل النوبة إلى الأصل العملي. يقول المصنف أن مقتضى الأصل العملي في هذه الصورة هو البراءة، والمقصود بالبراءة في المقام هي براءة الذمة، البراءة عن اشتغال ذمة المتصدق بالضمان الذي تقدمت الإشارة إليه سابقا. فإذا في هذه الصورة نحكم بعدم الضمان تمسكا بالبراءة، واضح؟ الأصل براءة الذمة من الضمان، براءة ذمة المتصدق من الضمان. وأما في الصورة الثانية وهي صورة ما إذا فرضنا أن اليد من البداية كانت يد ضمان، مثلنا لذلك بالغاصب نفسه إذا غصب المال من زيد بقصد تملكه ثم بعد ذلك تاب ولم يعثر على صاحب المال فتصدق به نيابة عنه ثم بعد ذلك ظهر المالك ورد التصدق، هل يكون ضامنا أو لا؟ هنا لا يمكن التمسك بالبراءة يقول المصنف، وذلك لوجود أصل حاكم على البراءة في المقام، لوجود لأن الأصل الجاري في المقام ليس هو البراءة هكذا نقول، وإنما الأصل هو عبارة عن الاستصحاب، والمقصود من الاستصحاب في المقام هو استصحاب الضمان الثابت حين الآخذ، لأن المفروض في الصورة الثانية أن يد الآخذ كانت يد شنو؟ يد ضمان. بعد أن ينوي ردها إلى صاحبها ولا يعثر على المالك ثم يظهر المالك يشك هذا الشخص أن يده هل هي تبقى يد ضمان، هل يكون ضامنا أو لا؟ فالمرجع في المقام هو استصحاب الضمان الثابت سابقا من البداية. ومن هنا يقول المصنف أن الذي يظهر أن مقتضى القواعد في المقام هو التفصيل، يعني القول الثالث المتقدم التفصيل بين هاتين الصورتين. ومن هنا يظهر دليل القول الثالث، في الحقيقة دليل القول الثالث بعد إبطال وجود مقتضي الضمان ومقتضي عدم الضمان طبعا، لأن النوبة لا تصل إلى الأصول العملية مع وجود الأدلة الاجتهادية، بعد إبطال مقتضي ودليل الضمان وإبطال دليل عدم الضمان تصل النوبة إلى الأصول العملية، ويكون التفصيل بين الصورتين تمسكا بالبراءة في الأصل في الصورة الأولى وتمسكا بالاستصحاب في الصورة الثانية. لكن المصنف مع ذلك يقول أن الأوجه هو القول بالضمان مطلقا، مع أنه يقول أن مقتضى القاعدة والأوفق بالقواعد هو القول الثالث، لكن بعد ذلك إلى فصل يقول لكن الأوجه هو القول بالضماني مطلقا. يعني شنو في كلتا الصورتين، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية؟ على القواعد، لكن الأوجه بنظر المصنف هو التمسك بالقول الثاني وهو الضمان مطلقا. ويتمسك المصنف لإثبات هذا القول الثاني بثلاثة أمور يشير إليها. الأمر الأول هو تحكيم الاستصحاب على البراءة عندما يقع التعارض بينهما، والأمر الثاني هو التمسك مرسلة السرائر، والأمر الثالث هو عبارة عن أن يستفاد هذا المطلب من خبر الوديعة. لهذه الأمور الثلاثة يلتزم المصنف بأوجهية القول الثاني. توضيح هذه الأدلة. أما الدليل الأول الذي يقوله المصنف وهو عبارة عن تحكيم الاستصحاب حيث تعارض البراءة، حيث يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفاصل. من الأمور المسلمة أن البراءة حينما تتعارض مع الاستصحاب التقديم يكون لمن؟ للاستصحاب بلا إشكال، ولا يشك أحد في ذلك، وليس هو مورد للمناقشة حتى يستوجهه المصنف ويقول الأوجه ذلك. إذن ما هو مقصود المصنف بالدليل الأول حينما يحكم الاستصحاب على البراءة عندما يقع التعارض بينهما؟ التعارض في محل الكلام ليس تعارضا عاديا، بمعنى أن البراءة تجري في مورد والاستصحاب يجري في نفس ذلك المورد، حتى يقال بأنه لا إشكال في تقدم الاستصحاب على البراءة. في محل الكلام لا يوجد عندنا مورد واحد هو مورد لكلا الأصلين كما هو واضح، وإنما في المقام يوجد عندنا صورتان وموردان، أحدهما مورد للبراءة والآخر مورد فقط المن للاستصحاب. إذن كيف يقع التعارض بينهما؟ المصنف هنا يضم هذه الضميمة التي بموجب هذه الضميمة يقع التعارض بينهما. البراءة في هذه الصورة لا تعارض الاستصحاب في صورة أخرى كما هو واضح، لأن من شرائط التعارض وحدة شنو؟ وحدة الموضوع، وحدة المورد. البراءة في ذاك المورد متعارض الاستصحاب الجاري في مورد آخر كما هو واضح، لكن باعتبار هذه الضميمة يمكن أن يقع التعارض بينهما في مورديهما، وهذه الضميمة هي عبارة عن عدم القول بالفاصل. واضح؟ عدم القول بالفصل بين الصورتين في فتاوى الفقهاء، بالفقهاء إما أن يلتزموا بالضمان في كلتا الصورتين أو بعدم الضمان في ماذا؟ في كلتا الصورتين. هذا عدم القول بالفاصل يكون نعم الدليل وهو إجماع مركب على اتحاد الصورتين في الحكم، فالصورتان لهما حكم واحد. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة حينئذ لا إشكال أن الاستصحاب في الصورة الثانية يعارض ماذا؟ البراءة في الصورة الأولى. واضح؟ الاستصحاب في الصورة الثانية يعارض البراءة في الصورة الأولى، بمعنى أنه لا يمكن الالتزام بكلا الأصلين في موردهما وهو معنى التعارض. ليش لا يمكن الالتزام؟ للإجماع المركب على اتحاد الصورتين في الحكم في الضمان أو في عدم الضمان، فيكون هذا أشبه بالتعارض العرضي، للتعارض الذاتي أشبه بالتعارض الخبرين الدال أحدهما على وجوب صلاة الجمعة والآخر الدال على وجوب صلاة الظهر في زمان الغيبة، فإن هذين الدليلين في حد أنفسهما لا تعارض بينهما، لا مانع من وجوب كلتا الصلاتين، لكن بضميمة الإجماع القائم على أنه لا تجب على المكلف في وقت واحد إلا صلاة شنو واحدة، يقع التعارض بين الخبر المثبت لوجوب صلاة الجمعة والخبر المثبت لوجوب صلاة الظهر. وبعبارة أكثر وضوحا أن التعارض معناه التكاذب بين الدليلين، والخبر المثبت لوجوب صلاة الجمعة بضميمة ذاك الإجماع هو يكذب الخبر الدال على وجوب صلاة الظهر، وهكذا العكس، فيقع التكاذب بينهما ويقع التعارض حينئذ بينهما. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ بقطع النظر عن الإجماع المركب وعدم القول بالفاصل، لا مانع أن نلتزم بالضمان في الصورة الثانية تمسكا بالاستصحاب، ونلتزم بعدم الضمان في الصورة الأولى تمسكا بالديس بالبراءة، ماكو مانع من هذا. لكن بعد ضميمة عدم القول بالفاصل، حينئذ التمسك بكلا الدليلين في موردهما يعني إحداث الفاصل موجي وخرق الإجماع المركب، وهذا غير جائز بالإجماع المركب، فحينئذ يقع التعارض بين الاستصحاب وبين البراءة. يعني نحن بين أمرين، إما أن نلتزم بالبراءة في كلا الدليلين في كلا الموردين، أو نلتزم بالاستصحاب في كلا الموردين، وهذا هو معناه التكاذب بين الاستصحاب والبراءة. فإذا حصل التعارض ولو بضميمة عدم القول بالفاصل نحكم الاستصحاب على البراءة، وإذا حكمنا الاستصحاب على البراءة فنلتزم بالضمان في مورد الاستصحاب ونلتزم أيضا بالضمان في ماذا؟ في مورد البراءة، بهذا البيان. والنتيجة هو القول الثاني، يعني الالتزام بالضمان مطلقا في كلتا الصورتين. واضح صار؟ هذا الدليل الأول للمصنف. لابد أن نفترض مسلم، لابد أن نفترض مسلم ولو على قدر نظر المصنف، النتيجة تصير هو الالتزام بالضمان مطلقا تحكيما للاستصحاب على البراءة. قال، نقرأ المقدار. قال: وكيف كان فلا مقتضي للضمان. ليش لا مقتضي للضمان؟ لأن قاعدة الإتلاف ناقشنا في شمولها للمقام، وهي التي تقتضي الضمان. وإن كان مجرد الإذن في الصدقة غير مقتضي لعدمه، يعني كما لا مقتضي للضمان، يقول ليش تخيل أنه أكو مقتضي لعدم الضمان؟ لا مقتضي لعدم الضمان أيضا ما موجود، لأن المقتضي لعدم الضمان هو الإذن في الصدقة ولا يقتضي عدم الضمان. لا اي لام لام يقطع بل يعني اذن الاذن الاعم، الاذن المقصود به الاعم من الوجوب والاستحباب والاباحه، يعني بالنتيجه الوجوب باذن لو ما باذن، في مقابل التحريم، في مقابل التحريم، يعني المقصود لا اشكال اكو قول بوجوب الصدقه لو لا يلتزم بل يلتزم بعدم الضمان، قد يلتزم بالضمان، ماكو مانع منه. هنا مقصود من الإذن الأعم من الأحكام، من الأحكام الوجوبية والاستحبابية، لأن الوجوب أيضا فيه إذن بالنتيجة. زين، فلا بد من الرجوع إلى الأصل، لكن الرجوع إلى إصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان، يعني في الصورة الأولى في كلامنا إذا ما كانت اليد من البداية الضمان. وهو شنو قاعد يفسر هاي الصورة الأولى؟ ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة. هنا يمكن الرجوع للبراءة لإثبات عدم الضمان. وأما إذا تملكه منه، تملكه منه، أخذه بنية التملك لا من باب الحسبة، يده من البداية الضمان، ثم علم بكونه مغصوبا، واضح كما في محل كلامنا، او المثال اللي مثلنا به اوضح يصير، اخذه غاصبا ثم تاب بعد ذلك واراد يرجع الى صاحبه، واضح ان يد شنو؟ يد ضمان. فالاجود استصحاب الضمان في هذه الصوره، لان المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع. الضمان إذا كانت اليد من البداية الضمان، المتيقن أن الضمان يرتفع إذا شنو؟ إذا رضي المالك بالتصرف بعد الاطلاع، الضمان يرتفع، واضح متيقن. لكن ليس مطلقا يكون الضمان مرتفعا بمجرد أن يتوب الغاصب أو يحاول إرجاع إلى مالكه ولا يجده، هذا لا يجب ارتفاع ماذا؟ الضمان، لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان، هذا الضمان الثابت سابقا في الصورة الثانية، المتيقن من ارتفاعه هو فقط هذه الصورة، ما إذا أخذ المال ملك، هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع، لا مطلقا، يعني لا يلتزم بأن الضمان يكون مرتفعا مطلقا بتوبة الغاصب أو بمحاولة الذي أخذ المال من باب التملك محاولة إرجاع المال إلى صاحبه، هذا النحو لا يجب ارتفاع الضمان، أو على الأقل نشك أنه يجب ارتفاع الضمان أو لا، فالأصل شنو؟ عدم أن استصحب الضمان. واضح هذا الشيء يقول لا مطلقا، فتبين أن التفصيل بين يد الضمان وغيرها أوفق بالقاعدة، لكن الأوجه مع ذلك الضمان مطلقا، إما هذا الدليل الأول، إما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفاصل، الاستصحاب يقدم على البراءة مطلقا سواء كان التعارض بينهما ثابتا في مورد واحد أو ثابتا في موردين بضميمة عدم القول بالفاصل. واضح؟ يمكن توجيهه بهذا البيان اللي قلنا، هذا الساق قلنا أخيرا، بمعنى أن الاستصحاب يحكم ويقدم على البراءة مطلقا حتى إذا كان التعارض بينهما تعارض عرضي ناشئ نيا من ضميمة من إجماع المركب وعدم القول بالفاصل. يمكن تأويله بهذا التأويل، وإن كان المحاشين يذكرون أنه زائد، لكن يمكن تأويله بهذا التأويل. واضح التأويل؟ يقول بأن الاستصحاب يقدم على البراءة في جميع الموارد سواء تعارض في مورد واحد أو تعارض شنو في موردين، فيقول الاستصحاب يقدم على البراءة حتى لو تعارض في موردين. كيف يتعارضان في موردين؟ بضميمة عدم القول بالفاصل. فلتصح العبارة تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة ولو كانت هذه المعارضة بضميمة عدم القول بالفاصل. وإما هذا الدليل الثاني للمصنف، وإما للمرسلة المتقدمة عن السرائر. هذا الدليل الثاني، المرسلة تقدمت في عبارة السرائر اللي اخترناها سابقا، حيث أنه ذكر بأنه روي أنه بمنزلة الشنو اللقطة، فإذا كان بمنزلة اللقطة حينئذ يكون الضمان ثابتا، إذ لا إشكال كما قلنا في الدرس السابق أن في باب اللقطة لا إشكال فقهيا في ماذا؟ في الضمان. فإذا افترضنا أن ما نحن فيه بمنزلة اللقطة وكان هناك رواية واردة في هذا التنزيل، فلا إشكال يكون الضمان ثابتا. واضح؟ لكن هذه المرسلة من حيث السند مشكلة، ويحتاج يعني يحتاج العمل بها إلى جبر ضعفها السندي على مسلك المصنف. هذا الدليل الثاني للمصنف، وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة. هذا الدليل الثالث، أن نستفيد هذا المطلب من خبر الوديعة. يا خبر الوديعة هو خبر اللص الذي أودع المال عند ذلك الشخص، ها؟ الغافر اللص الذي أودع المال عند ذلك الشخص، فجاء هذا وسأل الإمام ماذا أصنع به. الإمام ذكر له جملة من الأحكام، ومن جملة هذه الأحكام هو شنو؟ هو الضمان. طرح في هذا المطلب بالضمان. الدليل الثالث المصنف يقول أن هذه الرواية وإن كانت واردة في باب الوديعة، لكن يمكن أن نستفيد منها حكما كليا، وهو أنها للذي لا يمكن إيصاله إلى شنو؟ إلى صاحبه، سواء كان المال موجود عند الإنسان بعنوان الوديعة أو كان موجود عند الإنسان بعنوان شنو؟ جائزة. واضح؟ إذا استفدنا هذا المطلب الكلي من هذه الرواية، وهو أن الضمان ضمان المتصدق إنما هو باعتبار مجهولية المالك وعدم معلومية المالك وعدم التمكن من الوصول إليه، حينئذ هذا مطلب كلي يمكن تطبيقه على محل الكلام، لأن ما نحن فيه والوديعة يشتركان في هذه النقطة، وهو أن في كل منهما من تكون يده على المال لا يتمكن من الوصول إلى صاحب المال. إذا استفدنا هذا المطلب فيمكن الاستدلال بهذه الرواية الواردة في باب الوديعة، الاستدلال بها على الضمان فيما نحن فيه. هذا الدليل الثالث. نجي إلى عبارة المصنف الثالث، وهي عبارة معقدة. وإما للمرسلة المتقدمة عن السرائر، وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة. طب هذا مطلب واضح. شو يقول المصنف؟ إن لم نتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه. ها، يعني الأول وهلة، قد واحد يقول بأنه هذا أشبه بالتهافت في كلام المصنف، لأن استفادة الضمان من الخبر الوارد في الوديعة، استفادة الضمان فيما نحن فيه أصلا مبني على التعدي، مبنيا على التعدي من خبر الوديعة إلى ما نحن فيه، وإلا إذا جمدنا على خبر الوديعة ولم نعمل به إلا في باب الوديعة، حينئذ لا يمكن أن نستفيد الضمان فيما نحن فيه من خبر الوديعة. واضح؟ لا معنى لاستفادة الضمان فيما نحن فيه من خبر الوديعة. إذن استفادة الضمان فيما نحن فيه من خبر الوديعة مبنيا على التعدي، لأنه مبني على عدم التعدي. واضح؟ إذن ماذا يريد المصنف في هذه العبارة؟ يريد هذا المطلب؟ فهذا واضح الإشكال كأنه. ها؟ إذن ماذا يريد المصنف؟ قالوا في مقام توجيه عبارة المصنف بأن مقصود المصنف هو بيان هذا المطلب. يقول أن خبر الوديعة لا إشكال في أنه وارث في الوديعة التي يودعها اللص للإنسان المسلم. زين. تارة نفترض أننا نتعدى من هذا الخبر إلى محل الكلام، وتارة نفترض أننا لا نتعدى. إذا تعدينا من هذا الخبر إلى محل الكلام بأن ألغينا خصوصية الوديعة على احتمال تقدمت مناقشته سابقا، ألغينا خصوصية الوديعة وقلنا أن عنوان الوديعة ليس له دخل في الأحكام المذكورة في تلك الرواية، واضح؟ حينئذ يمكن تطبيق الأحكام الواردة في تلك الرواية على محل الكلام. لماذا؟ لأن الوديعة بناء على إلغاء الخصوصية إنما ذكرت في تلك الرواية عشانها من باب المثال، كأنها من باب المثال ذكرت، فكأن الرواية بنفسها متعرضة إلى حكم ما نحن فيه. واضح؟ كأن الرواية بناء على التعدي متعرضة بنفسها إلى حكم ما نحن فيه، والوديعة التي ذكرت هناك ذكرت من باب المثال بعد إلغاء الخصوصية. بناء على التعدي إذن ما نحن فيه يدخل في الرواية، لا أننا نستفيد حكم ما نحن فيه منين من الرواية. واضح؟ أصلا نستدل على ما نحن فيه بالرواية لأننا ألغينا خصوصية الوديعة. واضح؟ بمجرد أن نلغي خصوصية الوديعة إذن لا فرق بين ما نحن فيه بين الجائزة والوديعة. واضح؟ لأن الفرق بين مورد الرواية وما نحن فيه هو هذا، أن ذيش وديعة وهذا شنو؟ وهذا ليس وديعة، كل منهما مال مأخوذ من الغاصب. واضح؟ من الظالم، من الغاصب، من المعتدي، لكن أحدهما أخذ بعنوان الوديعة وهو مورد الرواية، وما نحن فيه أخذ بعنوان الهدية وبعنوان الجائزة. إذن إذا تعدينا بمعنى ألغينا خصوصية الوديعة واعتبرنا الوديعة من باب المثال، إذن الرواية بنفسها تكون دليلا على عدم على الضمان فيما نحن فيه. واضح؟ وأما إذا لم نتعدى، يعني قلنا أن الرواية مختصة بالوديعة، ولم نعتبر الوديعة ذكرت في الرواية من باب المثال، الوديعة لها خصوصية، حينئذ يجي هذا المطلب المصنف، هو أنه يمكن أن نستفيد الضمان فيما نحن فيه من خبر الوديعة. إسلام يبين في هذا العبارة، يقول بأن هكذا نقول بأن الخبر مختص بالوديعة بلا أشكال، واضح، ولا يشمل ما نحن فيه، لكن يفهم من هذا الخبر أن ملاك الضمان في ذلك الخبر هو عدم التمكن من الوصول إلى المالك، أن اليأس من العثور على المالك هو ملاك الضمان. إذا هيك فهمنا، حينئذ نقدر نستفيد حكم ما نحن فيه من هذا الخبر. هذا أحسن توجيه لعبارة المصنف. واضح صار التوجيه؟ فكان المصنف يقول إذا لم يمكن الدليل الثالث هو هذا، أن نستفيد الضمان فيما نحن فيه من خبر الوديعة إن لم نتعدى إلى من مورده إلى ما نحن فيه، وإلا إذا تعدينا من مورده إلى ما نحن فيه فواضح انطباق الرواية ودلالة الرواية على الضمان فيما نحن فيه. ثم يبين كيفية شنو هذا المطلب، وكيف نستفيد حينئذ المطلب إن لم نتعدى، نستفيد من هذا القضية، من هذه القضية، وهي أنه نفهم الحكم الكلي، المناط الكلي في الحكم بالضمان في باب الوديعة. لماذا حكم الشارع بالضمان في باب الوديعة؟ لأجل اليأس عن العثور على المال، وهذا المناط موجود فيما نحن فيه، كأنه من هذا الباب. هذا التوجيه على في الحال، تام أو غير تام؟
إنما لم يكن التعدي كدليل للمناقشة التي
مناقشة سابقة في باب التعدي، المصنف سابقا استشكل في التعدي من مورد الوديعة إلى ما نحن فيه. قال: أو إما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم نتعد عن مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة إذا ما تعدينا، لكن يستفاد منها قاعد يبين. إذن شلون نستفيد منه إذا ما تعدينا وإذا اقتصرنا دي على مورده؟ قاعد يبين شلون نستفيد منه، لكن نستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه يعني مع الضمان حكم اليأس عن المالك، واليأس عن المالك موجود في محل كلامنا، فإذا نحكم بالضمان، نستفيد الضمان من تلك الرواية، لا أننا نثبت الضمان تمسكا بها، فرق بينهما، يعني الصلاح هناك فرق بينهما، كان نتيجة واحدة. هذا المطلب كان إلى هنا هذه المسألة، وعرفنا أن رأي المصنف في المقام هو الضمان مطلقا. إذن المتصدق بمجهول المالك واضح، إذا ظهر المالك بعد ذلك ولم يرضى بالصدقة يكون ضامنا له، سواء أخذه من باب الحسبة أو أخذه من باب التملك. هذا هو رأي المصنف. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، وهو أنه بعد الالتزام بالضمان حينئذ ماذا يضمن هذا المتصدق للمالك؟ هل يضمن قيمة يوم التصدق أو يضمن قيمة يوم الرد؟ أو بعبارة أخرى يمكن طرح المسألة بشكل آخر، وهو أن نقول أن الضمان متى يثبت؟ هل يثبت يوم التصدق أو يثبت يوم الرد؟ أو احتمال آخر ما ذكر المصنف، أن يثبت يوم الأخذ. يوم الأخذ بمقتضى القواعد هو أنه هذا يفرق بحسب الدليل الذي نتمسك به لإثبات الضمان. إذا تمسكنا لإثبات الضمان في المسألة السابقة بقاعدة الإتلاف، فالظاهر أن الضمان يثبت من حين التصدق، لأن التصدق هو الإتلاف، فالقاعدة تقول من أتلف مال غيره فهو له ضامن. ضامن متى؟ من حين الإتلاف. واضح؟ فهو له ضامن متى؟ من حين الإتلاف، بمجرد أن يتلف مال غيره يكون ضامنا حين الإتلاف، والإتلاف في محل كلامنا هو التصدق، فيكون مثبتا للضمان من حين شنو؟ التصدق. فإذا انتقل إلى البدل بعد ثلاث العين لا بد من إعطائه قيمة يوم شنو؟ يوم التصدق. وإذا تمسكنا لإثبات الضمان بقاعدة اليد مثلا، وقاعدة اليد يمكن التمسك بها بإثبات الضمان في الصورة الثانية طبعا مو في الصورة الأولى، واضح؟ في الصورة الأولى لا معنى للتمسك بقاعدة اليد، ليش؟ لأن يد هذا الشخص في الصورة الأولى يده شنو؟ يده أمانة، ليست يد معتدية، واضح؟ بل في الصورة الثانية يده يد ليست يد أمانة، يد معتدية فتشملها القاعدة. فإذا فرضنا أن تمسكنا بهذه القاعدة لإثبات الضمان، فالقاعدة واضحة أنه تثبت الضمان يوم الأخذ، واضح؟ يوم الأخذ على اليد ما أخذت، متى ما أخذ الإنسان وكانت يده يد معتدية يكون شنو؟ يكون ضامنا من يوم الأخذ، واضح؟ المصنف في المقام يطرح ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الضمان ثابت من حين التصدق، أن يكون الضمان ثابت بالتصدق يكون ثابت الضمان. الاحتمال الثاني أن يكون الضمان ثابت بالرد. بالرد يعني شنو؟ يعني بعد ظهور المالك ورد للتصدق يثبت الضمان. لكن في هذا الاحتمال الثاني يطرح احتمالين فرعيين، وهو أنه تارة مبنيين على الكشف أو الناقل، ما يصح أن نصطلع عليه بالكشف أو الناقل، أن الضمان يكون ثابت بالرد صحيح، لكن متى يثبت الضمان؟ هل يثبت بالرد من حينه يعني من حين الرد، أو يثبت بالرد من حين التصدق؟ كالاحتمالات الثلاثة، أن يكون الضمان ثابت بالتصدق هذا واحد، اثنين أن يكون الضمان ثابت بالرد من حين الرد هذا اثنين، الثالث أن يكون الضمان ثابت بالرد مو بالتصدق لكن من حين التصدق اللي هو أشبه شيء بالكاش. هاي الاحتمالات الثلاثة يطرحها المصنف. وما هو الدليل على هذه الاحتمالات؟ المصنف يذكر بأن دليل الاحتمال الأول هو قاعدة الإتلاف والاستصحاب، أن يكون الضمان ثابت بالتصدق. أما كون قاعدة الإتلاف دليلا في المقام فواضح كما بينا، لأن قاعدة الإتلاف تثبت أن الضمان يتحقق بالإتلاف، والإتلاف في محل كلامنا يتحقق بإيش؟ بالتصدق، فيكون الضمان ثابتا بالتصدق. واضح هذا؟ طبعا هذا بناء على شمول قاعدة الإتلاف لما نحن فيه، هذا المطلب اللي ناقش به المصنف سابقا. ثانيا الاستصحاب، والمقصود من الاستصحاب هو استصحاب الضمان الثابت سابقا. واضح؟ استصحاب الضمان الثابت سابقا، فإن الضمان الثابت سابقا لا إشكال في ثبوت الضمان سابقا كما تقدم. هذا الضمان الثابت سابقا إذا شككنا أنه هل يثبت بعد الرد، واضح، يعني هل يكون ثابتا من البداية، هل يثبت بالتصدق أو يثبت بالرد، فنستصحب الضمان الثابت حين الآخذ إلى زمان شنو؟ إلى زمان التصدق. إذا استصحبنا الضمان الثابت حين الآخذ إلى زمان التصدق، هذا يثبت بأن الإنسان يكون ضامنا بالتصدق، لأن الاستصحاب يثبت أنه إلى حين التصدق هو شنو؟ هو ضامن. فإذا كان ضامنا حينئذ يثبت أنه ضامن بالتصدق، فلا بد من دفع قيمة يوم التصدق لا قيمة يوم الرد. هذا الدليل الثاني اللي ذكر المصنف. وجه القول الثاني شنو؟ القول الثاني استصحاب هيك بأن نقول بأنه مقتضى استصحاب الضمان الثابت حين الآخذ إلى حال الحاضر، واضح، هو أن المتصدق ضامن على طول الخط، واضح أنه ضامن إلى زمان الاستصحاب إلى زمان التصدق. ياهو اي هاي نظرة إلى الصورة، صحيح، هذا المبين عليه أنه في الصورة الثانية، يعني والصورة اللي نفترض فيها أن اليد هي الضمان من البداية، واضح، اللي يصح بها استصحاب الضمان. في هذه الصورة مقتضى استصحاب الضمان إلى حين التصدق، حينئذ حين التصدق هو ضامن، واضح، فإذا ضامن حين التصدق إذن هو يغرم قيمة يوم شنو؟ يوم التصدق. واضح الاستصحاب صار؟ احنا ما استخدمنا الضمان ثابت حين الاخذ. لا احنا نقول حين الاخذ اكو ضمان ما يخالف، لكن الكلام في هذا انه حين الاخذ المصنف ما طرح حكى احتمال اصلا. بس صحيح، بس المصنف ما طرح حكى احتمال، حين ما يطرح حكى احتمال معناه ان الامر يدور بين الضمان بالتصدق والضمان بالرد. واضح؟ الضمان بالتصدق والضمان بالرد، هذا احتمال اللي نفس المصنف يطرحه، انا قاعد اتكلم عن توضيح كلام المصنف. واضح؟ صحيح، اذا المقتضى الاستصحاب انه يضمن بالماذا؟ بالتصدق. واضح؟ واضح، هذا احتمال الرد المصنف اصلا ما طارحه، احتمال ان يكون الضمان اقول احتمال الاخذ ان يكون الضمان بالاخذ المصنف ما طارحه، وانما طارح الضمان بالتصدق والضمان بالرد، ولا يتكال ان مقتضى الاستصحاب هو الضمان بايش؟ بالتصدق في قبال الثاني. أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون الضمان بالرد من حين الرد، أن يكون الضمان بالرد وشنو؟ ومن حين الرد، من حين الرد، هذا يستدل عليه المصنف بإصالة عدم الضمان قبل الرد. إصالة عدم الضمان قبل الرد، إذا فرضنا أن الأصل هذا كان يجري ولو في بعض الصور مثلا، الصورة الأولى أن الأصل عدم الضمان قبل زمان الرد، هذا يثبت لنا شنو؟ يثبت لنا أن الضمان يكون بالرد من حين الرد. واضح؟ لأن الاحتمالين ينشغل ما بيننا، إما الضمان بالتصدق أو الضمان بالرد، يعني الضمان قطعا موجود بحسب الفارق. لكن نشك أن الضمان هل هو موجود قبل الرد أو لا؟ نقول الأصل عدم الضمان إلى حين الرد، هاي ثبتنا أن الضمان يكون بالرد ومن حين الرد. هذا وجه الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو أن يكون الضمان بالرد من حين التصدق، هذا يستدل عليه المصنف بالمرسل الرواية المتقدمة أنه بمنزلة اللقطة وهي رواية السرائر. رواية السرائر افترض أن ما نحن فيه بمنزلتنا بمنزلة اللقطة. المصنف يقول يمكن أن نستفيد من هذه الرواية الاحتمال الثالث في محل كلامنا، يعني أن يكون الضمان بالرد لكن من حين التصدق. شلون يمكن أن نستفيد هذا من هذا المطلب؟ ذكروا وجها لهذه الاستفادة، وحاصل هذا الوجه أن يقال أن في باب اللقطة ثبت هذا المطلب، وهو أنه بعد ظهور المالك، بعد ظهور المالك فإما أن يرضى بالتصدق فحينئذ يكون الأجر له ماشي ولا غرامة على المتصدق، وإما أن يرد التصدق فيكون الأجر للمتصدق وعليه الغرم المال للمالك. مو شاي رواية اللقطة؟ نقول من هذه الرواية نقدر نستفيد أن الغرم في الرواية جعل في مقابل التصدق، جعل في مقابل التصدق. بمقتضى هذه المقابلة بين الغرم وبين التصدق أن يكون كل منهما ثابتا في زمان واحد، وحيث أنه لا إشكال أن الأجر للمالك على تقدير إمضاء الصدقة يكون من يوم من يوم التصدق. إذا أمضى التصدق متى يكون مأجور؟ من حين التصدق يكون مأجور كما هو واضح، حيث أن الأجر يكون للمالك من يوم التصدق. إذن بمقتضى المقابلة الغرم يكون له أيضا شنو؟ من يوم التصدق. الغرم يكون له أيضا من يوم شنو؟ من يوم التصدق. لكن هذا الغرم لا يثبت بالتصدق، وإنما يثبت بإيش؟ بالرد. كما أن الأجر لا يثبت بالتصدق وإنما يثبت بالرد لكن من حين التصدق، الغرم أيضا يثبت بالرد لكن من حين التصدق. قال ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة؟ الضمان يثبت بمجرد التصدق، غاية الأمر أن إجازة المالك وإمضاء للتصدق يكون رافع المن رافع للضمان، فإذا ما أجاز الضمان ثابت من حين التصدق. أو يثبت بالرد مو بالتصدق لكن من حينه، يعني من حين الرد، هذا الاحتمال الثاني. أو من حين التصدق، يعني يثبت بالرد لكن من حين التصدق. وجوه من دليل الإتلاف والاستصحاب، هذان دليلان للقول الأول. ومن إصالة عدم الضمان قبل الرد، هذا دليل للقول الثاني. ومن ظاهر الرواية المتقدمة في أنه بمنزلة اللقطة، هذا دليل للقول الثالث بهذه الاستفادة التي بيناها. فرع جديد لو مات المالك في قيام ورثته إلى آخره، الكلام بهذا. الله أعلم.